والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. إذن فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب، والله هو الذي حدد الدلالة. يبقى إذن ده أكثر طريق لبلوغ الكون سعادته. الذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقين جمع متقي. معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية. الوقاية هي الاحتراز عن الشر. أو أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اعملوا لكم أنفسكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد، يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار، يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار. الله، كيف الاثنين دول؟ الله النار، نتقي دي ونتقي دي ازاي؟ ان قال لك ان اصل التقوى مدامة الوقاية، الاحتراز عن الشر. قولك اتقي النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار، تبقى عملت بينك وبين النار وقال رب. لكن قل لي بالله كيف اضع بيني وبين ربي وقاية، مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. وصفات الايه؟ الجلال. ثم تلاقيها في الفخار، في الجبار، في البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لانني لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال. فإذا كنت تقي نفسك النار هي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لأن تقي نفسك من صفات الجلال أولى. ليه؟ قال لك لأن النار دي يمكن يعني هنا نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لها حاجات تانية. يبقى أنا اتقيت النار لأنها من إيه؟ طواعيتي صفات الجلال. كأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار للتك حيث تتقنها، تبقى هي المعنى هو واحد، يبقى الغاية واحدة. يبقى اتق الله زي ايه؟ زي اتق النار. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان المنطق قال إيه؟ تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا ملوش إلا صفة الرحمن، ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات تانية. كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني لوحدها كده؟ وما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. كل صفة الجبار المقام لك فلك ان تنتقمي، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك. يبقى المقام لمن بقى؟ يبقى المقام للجبار. يبقى المقام للجبار. فجل الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة بقى، ساعة ما تيجي كلمة جبار تتخوف، وبعدين تيجي مغفرة. الله، اهي دي تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ساعة ما تشوف تسمع كلمة الجبار دي تنخلع. وبعد ذلك تقول بالمغفرة ايه؟ تجلى الجبار بالمغفرة، وكأن صفة لم تسلب مجال صفة، وكل صفة من صفات الله لا مجالها. يبقى المقام لمين؟ المقام للجبار. تيجي مثلا ولله المثل الأعلى، افرض ان واحد موظف شجاع، وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الأعلى بيحب الموظف ده، ورئيس ثاني الموظف هذا أساء عنده، الموظف الآخر لما يروح يشفع، يبقى سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الأعلى؟ أي الموقف يكون؟ لكن أشباء الرئيس المحب يروح للرئيس المعاكب يقول له عشان خاطري انت المقام لك، انت اللي تتصرف، انت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبة يقال تجلى طالب العقوبة بالعفو، تجلى طالب العقوبة ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، ولكنها مأمورة. يبقى رجعها للامر بقى، يبقى ما جاءت رجعها للامر ودها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين، الهدى ده مدام دلالة على المطلوب الموصل للغاية، وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ده اللي يضع المطلوب بالله. لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للإنسان يسعد بعدها كده، ولا يجلس ولا مساعد، ويعودوا يتخيلوا يعملوا له جنة كده، يعني حاجة كده يقعدوا فيها، فيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا. والله تيجي على البال دي، تيجي ما تجيش على البال، مش ما يقعوش. إذن فلو أنهم حددوا المطلوب لقصروا بالنسبة للطالب نفسه. فقول الحق إن الهدى هدى الله يريد أن يلفت خلقه، إلا تقترب في المتغيرات، كل متغير لا ينشأ عنه إلا متغير، فإن أردت باقيا فخذ من الباقي، إن أردت ثابتا فخذ من الثابت، إن أردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة أن الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. إذن قول الحق إن الهدى هدى الله قضية، قضية يجب أن يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصلة إلى المطلوب دلائل، لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير، لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها، لأن القلق سيكون سائدا. فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده ايه؟ دي قمة النعمة. ما تركش لنا احنا محدد مطلوبات، ما تركش لنا احنا محدد دليل الى هذه المطلوبات، رحمنا وقال من عندني كله، لانني ماليش هوى، ماليش هوى. ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القران هدى ولا هادي؟ القران هادي، لكن كلمه هادي دي زي رجل عادل، قاض عادل، يبقى فيه قاضي وله ايه؟ صفه. من الجائز للصفه ان تنحل بعض الشيء عن الموصوف، يجي له هوى كده. ما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، مش ينفع غيره ابدا. زي ما تقول لا رجل عدل، مش عادل، لا ده رجل عجز. عجز اه ما يمكنش يحصل له ايه؟ ابدا. يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه؟ هاد للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب، دل الدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط ام دل الجميع على طريق الخير؟ اذا فلازم تفهم ان الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة، خلاص؟ وما تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاي يعني يا من اردت التقى القرآن فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما اردش الاتقاء يسيب نفسه كده برضه القرآن هيبقى هدى له؟ يعني ايه؟ هو الدلالة منصوبة ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي احب ان يتقي هو اللي راح للايه؟ يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يحبب إليه الإيمان. ولذلك عشان لما تقرأ القرآن بقى جيت عند مادة هدى ما تجدش فيه اضطراب، يقول الحق سبحانه وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى أنا هديتهم ولا هدوش؟ يبقى هديتهم بمعنى إيه هنا؟ أنا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى، يبقى دي هدى إيه؟ هدى الدلالة. يبقى إذن قول الله في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله. يبقى إذا فيه لله هدايتين، الهداية الأولى بمعنى الدلالة، وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم، خلاص. الذي آمن وأراد الاتقاء يعينه الله بهداية أخرى. ولعلكم تذكرون أني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر، حينما قلت أنت سائر في الطريق وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة، أنت تريد أن تذهب إلى إسكندرية مثلا وما فيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده، الله، وبعدين وجدت عسكر المرور فسألت قلت له طريق الإسكندرية أين؟ فقال لك هذا، هذا دلك فقط وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. هب أنك بأدب شكرت الجندي وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده ما هو الموصل بس على بعد كيلو في عقبة وتحصل إلى شيء من المهارة كده إنك تمشي منها، والله لا جاي وياك إيه؟ يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة. لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به قال له يا شيخ ده انت يظهر جديد، انت يظهر ما انتش عارف، ده الطريق مش عارف ايه. كذلك الله مع كل خلق يدلهم، فمن أقبل عليه أعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه، وبعد ذلك يكون قد أضل. يكون يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله ولا لأن هو ده اللي أراد أن يضله؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى إذن لله هدايته، الهداية الأولى أن يدل، وقد دل المؤمن والكافر، خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية إيه؟ بهداية أخرى. أن يعمل إيه؟ أن يهون عليه صعوبة الطاعة، وأن يكفيه شراسة الشهوة، وأن يحبب إليه كل عمل في الإيه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية إيه؟ هداية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك تبقى ما تجدش عصبة في الفهم. يوم تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ يقول له انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب، مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك وانك لا تهدي الى صراط مستقيم؟ دي نفت الهداية عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت ايه؟ اثبتت له الهداية من كلام واحد من اله واحد في قرآن واحد. معقول بقى كده انه يجيب الايات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد يتفرح تقول القرآن متمرد؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول له لا، في حاجة بتحل الاشكالات دي يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر للقرآن. ايه هي؟ قال لك في حاجة بيسموها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي اثبتت، غير الجهة اللي ايه؟ اللي اثبتت. تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس، نقول له مدام وصفت واحد بالوصفين اثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يطرقوش على حاجة واحدة ابدا، مدام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على ايه؟ على جهة واحدة ابدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الرسول اخذ حصنة من الحصى ثم رماها فاصبحت في جيش، فقال له ايه؟ وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت نفي ام اثبات؟ نفي. اذ رميت، الحدث واحد هو الرمي، المسند اليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. يبقى اذا الرمي واحد، والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد ثاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ الكلام من حكيم وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجه ضعيفه كده عشان ننقض التحدي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من أن العقل المتفكر سينتهي إلى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الإثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. إزاي بقى؟ طب دي تجي إزاي؟ قال لك يا أخي أنت تستعمل هذا الأسلوب في حياتك، بس افتنا اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا بنسى. بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبت في نظام جده في الدروس، فقعدت له في البيت وقلت له اذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصالة اباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ مذاكر. بعد ذلك بساعة قلت له هيا تعال لاختبر ما ذكرت، فتسأله فلا تجب حصيلة، تقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولن تهم. أبو كذلك قال له أما أنت يا فصولي فقد رميت، صحيح جبت شوية حصل إيدك كده ورميتهم، دي ما فيش كلام، إنما هل قدرتك توصل حفنة الحصى إلى كل الجيش؟ إيه دي مش شغلتك بقى؟ ما هي شغلتك أنت دي؟ كأنه قال له أنت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، لكن أنا اللي رميت. ليه؟ لأن إيصال حفنة الحصى للجيش كله مش شغلتك، دي ما تجيش منك انت، انما انت رميت عقلت اللي عليك صحيح، وما رميت إذ رميت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى إيه؟ يبقى الجهة منفكة. يبقى من لا يعلمون إيه؟ يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة، وإن علموا ظاهرا إيه حياة. فإذا رأيت فعلا أي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له، أعلم أن الجهة منفكة، الجهة منفكة. نرجع إلى موضوعنا في الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه الهدى. وإنك لا تهدي أثبت له الهدى، إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب، يعني شورة ربنا. وإن كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأنت من ناحية الدلالة هادي، ولكن من ناحية المعونة لست هاديا. إذن إيه؟ الاثنين. يبقى إذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الإيه؟ الهداية، تبقى تعرف إن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب. يبقى لابد أن يوجد مطلوب أولا حتى نبع له دلالة توصل إليه. والمطلوبات إن حددت بالمتغير متغيرة، ولا يمكن أن يصل المتغير إلى كمال يخلد أبدا. إذن من العقل ومن الحكمة ومن الذكاء للإنسان إنه ما يخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا أن نأخذ إيه؟ المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون إيه؟ قد طرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية، إن الهدى هدى الله. فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه؟ مش ممكن ينتهي. هدى للمتقين، إيه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالفق المعنى يعني من هم دول؟ قال إيه بقى نقرأ كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، هذا المنهج بقى، دي كقضايا عامة. هدى للمتقين إيه هو بقى؟ قول لي بقى. أم قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى أول مرتبة في الهدى وأول مرتبة في الوقاية من النار أو من غضب الجبار الإيمان بالغيب. ما هو الغيب أولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه إيه؟ اسمه المدركات الحس دي بنسمها إيه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين عين، ليس مع العين عين. يبقى إذن كل العملية في إيه؟ في الأمر الغيبي، في الأمر الغيبي. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الإيه؟ الحواس. إياك أن تظن أن ما يمكن أن يدرك بغير واسطة الحواس اللي أنت فاهمها ده يبقى غيب. تقول له لا، هو مش غيب. ليه؟ لأنه هو مدرك بحس أنت لا تعلمها. ولذلك كانوا عندهم دقة في الأداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الإيه؟ الخمس الظاهرة اللي هي إيه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. قالوا الحواس الخمس الظاهرة، لأن ده هم تنبهوا لأن بندرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. إزاي مثلا؟ طيب أنت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك تشيل حاجة تانية كده، تقول هذه أثقل من هذه. بأي شيء أدركت إن دي أثقل؟ بإيه؟ هذه محاسة أنت ما تعرفهاش، إنما أدركت ولا ما أدركتش؟ بعدين عرفوها، قال لك حاسة العضل، لأن عضلك أجهد في هذه أكثر من إجهاده في هذه، فعرفت بالدقة إن دي إيه؟ إن دي أثقل. ما تقولش اللمس، لان كان يكفي بقى ان كان كده، طب المس دي والمس دي وقول ان هي اللي اتى، بس ما حست ايه؟ يبقى دي اسمها حاسه العبر. افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش بتشتري ثوبا وعايز بوبلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك الثوب وتعمل كده، بتحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا، دي تدرك النعومه فقط. انما بشوف جايب عامل ازاي بتدرك البينية ويبقى مملك مش كده؟ مش عامل كده تقول له لا دي اجل
ما ايه حاسه اللي ادركت السمك الذي حس بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ ايه الحاسه دي؟
لا بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه
اي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الدية وبين دية وبعد ذلك قالت لك دية؟
اسمها حاسه البين البينيه حاسه البينيه دي
الله الله
حاجه عجيبه ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا ولا عندك مزوره ولا عندك ورنيه عشريه ولا عند ابدا ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه من الملي ما عندكش حاجه من وتستطيع ان تحكم على حاسه البين حين تجوع اي شيء ادركت انك جوعان احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب اي شيء ادركت انك جوعان اذا برضه فيه اداه من ادوات الادراك بس انت مش عارفها وعطوشت كده عندك اي شيء احسست انك عطشان وقد ياتي الحس ليوقظك من النوم عطوشت تلقيت تلاقي نايم وقف ايش مساله
الله
مساله عجيبه اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها ولذلك حينما ياتي البشر عشان يقننوا للنفس يعملون ماذا ادركتم من ملكات النفس لكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياه في اشياء كثيره جدا ما تعرفوهاش فاذا ما اردتم ان تقننوا اذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس يبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها دعوا من خلقها ليقنن لها دعوا من خلقها ليقنن لها بلاش ايه اختيات على الخالق فاذا ففيه ايه قلنا الحواس كثيره الحواس ايه متعدده انا لا اذكر جبت الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب يبقى اذا ففيه محسات اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجه ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا فانا لما اعطي لولد تمرين هندسي حله وبعدين جاب لي الجواب اقول له علم غيب ليه؟ لان موجوده مقدمات ما يبقاش غيب ولا اي حاجه ما يمكنش ما يبقاش غيب ده لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكره هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه وان كان في بعض الاحيين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم يمكن حريقه تحصل في مكان ثم عامله تفريغ في الجو وتروح كل نظام الايه نظام الريح يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجه انا بتكلم على انها ايه مفيش حاجه جت خلت النظام وقالوا بكره يمطر مطر ما تفتكرش ان ده غيب لان المحكوم بمقدمات له نتائج يبقى ماهيش غيب لما تيجي الواحد من اللي بيضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف واقول لك اللي معاك قد ايه واقول لك كذا تقول لي ده مش غيب ليه؟ لان يشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك معلوم لمثلك طب ما هو اللي سارق اللي عاين عارفين مكانها ها؟ لما يجي بوليس سري ونزيه يقدر يجيب لك طب اذا كان في عوالم تانيه جن ومش عارف ايه واخف حركه منه وبيتغلغلوا اثر منه ويجي يقول لي يبقى ده غيب ده؟ لا مش غيب ولا اي حاجه لو انسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك يقول لك ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويجي يقول لي على حاجات يبقى ما مش غيب مفهوم الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون قالوا له انه طلع على غيب نقول له لا ما طلعش على غيب واكتشف موجودا له مقدمات وحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك يبقى اذا ما هوش ايه ما هوش غيب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا عنها واسأله ان يديم علينا نعمة الايمان به والاستمداد منه والى لقاء اخر ان شاء الله.